قد كان قلبا حانيا ورحيما خلقا كما وصف الكتاب عظيما ذاك النبي المصطفى رب العباد لمصطفى صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما
اقدم بأسماء الحبيب منضد
فيه العلا مزدانة وسؤدد قد زال جيد المكرمات محمد
بشرى المسيح مؤيد ومسدد
فاء الهدى بظلاله بلغ العلا بكماله فاء الهدى بظلاله بلغ العلا بكماله
خير البرية دعوة إبراهيم
صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على النبي الهاشمي العربي اللهم صل على النبي الهاشمي العربي وسلموا 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 تسليما
يا محمد يا نبي
الخاتم المزمل المدثر من فيضه بين البرايا كوثر الخاتم المزمل المدثر من فيضه بين البرايا كوثر
الشافع الهادي السراج الأنور والشاهد الداعي البشير المنذر
منبان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله منبان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله
وأنار مكة زمزما وحطيما صلوا عليه وسلموا تسليما
الشاكر الطهر الكريم المرسل هو رحمة للعالمين تنزلوا
طه وياسين الصفي المفضل الصادق العبد الأمين الأكمل
بقوله وفعاله حسنت جميع خصاله في قوله وفعاله حسنت جميع خصاله
بزلاله روى الظما الهيما
صلوا عليه صلوا عليه
وسلموا تسليما
كنوز الهداية
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الأملي في تفسير القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى الهدف من الرسالة في سورة محل البحث وذكر النماذج منها كما جاء في قصة نبي الله موسى عليه السلام، بين سبحانه هنا قصة إبراهيم الخليل عليه السلام على أنه إمام ومرشد، وتوضيحه يمكن أن نستفيد من قوله في المحكي عنه بقوله تعالى في سورة إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني. نستفيد من قول إبراهيم الخليل عليه السلام هذا أن ذلك تبن منه لكل من تبعه وإلحاقا له بنفسه، أي بمنزلة ولده: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نفى عليه السلام كل من عصاه عن نفسه وإن كان من بنيه بالولادة الطبيعية، فيخلي بينهم وبين ربهم الغفور الرحيم. من هنا نفهم مستمعينا أنه عندما طلب من الله عز وجل أن يحفظه وأولاده من الشرك وعبادة الأصنام لم يكن يقصد أولاده الحقيقيين فقط، بل كل أتباعه يعتبرهم أولادا له ويشملهم بدعائه، وكل من لا يتبعه حتى لو كان من نسله فهو ليس منه، لأن المقصود بالنسبة هنا هو النسب العطائي. لهذا فهو عليه السلام بعد أن قال في سورة إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال في الآية التي بعدها: فمن تبعني فإنه مني، أي كل من يتبعني في هذا المسير التوحيدي فهو مني، أي من أولادي ومن أتباعي والمرافقين لي في هذا الطريق. وقد بين سبحانه هذا المعنى في سورة آل عمران: إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله هو ولي المؤمنين. والمعنى مستمعنا الكريم أن أفضل الناس هو من تكون رابطته بإبراهيم الخليل أقوى ويكون من أتباعه، وهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذين آمنوا معه لهم الأولوية بإبراهيم لأنهم على الإسلام الذي اصطفى الله به إبراهيم. وكما قال تعالى في نبي الله نوح عليه السلام في سورة هود: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال أيضا: من سار على طريق إبراهيم عليه السلام فهو مرتبط معه، ومن هو على مسير إبراهيم فهو ابن له. والقرآن الكريم قد جمع هذه الآيات في مكان واحد في سورة الحج، فقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. اعتبر سبحانه إبراهيم عليه السلام أبا للمسلمين، فهو أب في التعليم والتربية وليس أبا في الولادة. أعزائنا المستمعين، عندما سئل حكيم عن شدة ارتباطه بوالده أكثر أم بأستاذه، قال: بأستاذي. وعلل ذلك بقوله: لأن أبي جاء بي من عالم الطهر إلى عالم المادي، أما الأستاذ يسعى لأن يرفعني من عالم المادة إلى عالم الطهر. فوالدي قد أنزلني وله حق الأبوة، لكن أستاذي قد رفعني وله حق التربية. وفي هذا الأمر قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. والمقصود بالأب هنا هو الأب في التعليم والتربية وليس في الولادة. جاء في الروايات أيضا أن الذي يتبع على أئمة المعصومين عليهم السلام فإنه يحسب منهم. لذا عندما سئل الإمام المعصوم عليه السلام: هل أن الذي يتبعكم هو منكم؟ قال: ما مضمونه؟ نعم، ألم تروا ما ذكر في القرآن الكريم في قول إبراهيم الخليل عليه السلام: كل من يتبعني في سيري فهو مني، ومن يعصيني فإنك غفور رحيم. فالله الغفور الرحيم هو الذي يتخذ القرار حول مثل هذا الإنسان العاصي. أعزائنا المستمعين، إبراهيم الخليل عليه السلام في أواخر عمره له أدعية كلها تبتدئ بكلمة ربنا أو ربي، فهو عليه السلام يكرر نداء ربي وربنا إشارة لرحمة الإلهية. وفي جوامعنا الروائية ذكر باب حول آداب الدعاء، والمرحوم الكليني رضوان الله عليه نقل في الكافي عن الأئمة المعصومين عليهم السلام إن من أدب الدعاء أن يقول الإنسان أولا يا رب يا رب، ويقول إن من الأوامر التي ذكرت هو قول يا رب 10 مرات. وبعد أن يعبر هذه المراحل في الأدعية بعدها تحدث ياء النداء ويقول ربي، لأن الياء حرف نداء يستعمل عندما يريد الإنسان أن ينبه أحدا إلى نفسه ووجوده. وعندما يلتقي العبد ويتقرب إلى المولى تبارك وتعالى ويحصل على القرب المعنوي ويرى نفسه في حضرة الحق تعالى، عند ذلك تحذف الياء ويقول ربي. إذن أدب الدعاء يوجب أولا قول يا الله يا ربي، ثم حذف الياء وقول ربي. فهنا أحبتي الكرام، إبراهيم الخليل عليه السلام يرى نفسه في حضرة الذات الإلهية المقدسة فيقول ربي ربنا، ويقول عليه السلام كما في الآية محل البحث التي تحكي قوله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم كنوز الهداية
وجود دوما تشكره وتردد حين تكفره غفرانك من ذنبي أعظم. حاسب نفسك كي لا تندم,
حاسب نفسك كي لا تندم, وزن الأعمال ولا تسأم,
واطلب من
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين, نبينا وحبيبي قلوبنا أبي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: وفي الرخاء شكور. الرخاء هو عندما يكون الإنسان في حالة إيجابية بينما يقابلها الضيق ومشاكل, عندما ينعم الله سبحانه على عبده, فالمطلوب في المقابل أن يشكر العبد مولاه سبحانه وتعالى. التقي دائم الشكر في حالة الإنعام من المولى عز وجل. وأهم نعمة ينعمها الله سبحانه على عبده هي وجود هذا العبد, ومع كل التفاصيل التي يعيشها الإنسان يلزم أن يكون شاكرا لكل نعمة. والشكر يكون من التقي محبة لله سبحانه وتعالى, فالإنسان المحب يكون شاكرا لمن يحب. ويزداد الشكر في الرخاء, أكان الرخاء كثيرا أو كان قليلا. أيها الإخوة والأخوات, الشكر هو تقدير نعمة المنعم, وآثار هذا التقدير تظهر في القلب وعلى اللسان وفي الأفعال والأعمال. يعتاد البعض على أن تكون آثار النعمة على اللسان فقط, إلا أن حقيقة الشكر أن تظهر آثار هذه النعم في القلب أولا وعلى اللسان ثانيا وفي الأفعال والأعمال أيضا. أما الآثار القلبية, الشكر هو الخضوع والخشوع والمحبة للمنعم, فمن ينعم عليه أن يخشع قلبه للمنعم, ولا يمكن أيها الإخوة والأخوات أن يخضع القلب وأن يخشع وأن يعيش المحبة لله سبحانه إن لم نعرف المنعم. فعلينا أولا أن نفهم أن النعم كلها ما كان خفيا مستورا وما كان جليا واضحا إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت هذه المعرفة إلى قلوبنا وعلى عقولنا فإن القلب يخضع لله ويخشع. لا يمكن أن يكون الشاكر متكبرا أمام الله سبحانه. ثانيا، آثار تقدير نعمة المنعم تكون على اللسان، وهذا يتحقق بالثناء والمدح والحمد. أن نكثر من الثناء على المنعم، أن نكثر من حمده وشكره، أن نقول بألسنتنا الشكر لله، الحمد لله، وما شاكل ذلك. كلما تذكرت نعم الله سبحانه فكن من الشاكرين، وإذا تذكرت دفع بلاء كان سيصيبك فاشكر ربك سبحانه على دفع البلاء. أيها الإخوة والأخوات، فليكن الحمد والشكر على ألسنتنا. ثالثا، تظهر آثار تقدير النعمة في الأعضاء، وذلك بالطاعة وباستعمال الجوارح في رضا الله سبحانه. فالصلاة هي مظهر من مظاهر الشكر لله تعالى. وأيضا يحسن أن يكون الشكر بالسجود إلى الله تعالى، وكلما تكرر السجود يكون أفضل. ومن المستحبات عند حصول نعمة أو عند تذكرها أن يسجد الإنسان مرتين لله سبحانه وتعالى. ولا يشترط أي ذكر في هذا السجود، ويحسن أن يشكر الله بلسانه أثناء سجوده. أيها الإخوة والأخوات، الشكر من المسؤوليات اللازمة للعبودية، فالإنسان يلزم بإظهار مظهر العبودية، والشكر من هذه المسؤوليات، حيث يجب على كل شخص بحسب قدرته المتيسرة له أن يشكر ربه سبحانه وتعالى. وتأكدوا أنه ما من أحد من المخلوقين يستطيع أن يؤدي حق شكر الله تعالى، لا أحد. والله تعالى يمكن أن يشكر، لكن ليس بالمستوى الكافي. وأهم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في هذا المجال أن يعرف أنه عاجز عن النهوض بحق شكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد اعترف بالعجز عن شكر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. فالشكر ليس في مستطاع أي شخص. القليل يعرفون كما ينبغي نعم الحق. لذلك علينا أن نتعرف على المسألة جيدا. إياكم أن يغفل اللسان عن شكر الله، وأن يغفل القلب عن شكر الله، وأن تغفل الجوارح عن شكر الله. الشكر فضيلة عظيمة يعيشها الإنسان، وهي من أهم الأوصاف التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وعن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: الطاعم الشاكر، يعني من يأكل ويشكر، له من الأجر كأجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر، والمعطى الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع. هذا من نتاج الشكر، علينا أن نكون من الشاكرين في صبحنا وظهرنا وعصرنا وليلنا، في كل آناء الليل والنهار، على قلوبنا أن تتعرف على المنعم لتقوم بواجب الشكر لهذا المنعم. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، عندما يعيش الإنسان مع غيره ويحسن الغير له، يحتار كيف يشكر هذا الغير، وقد أمن الله تعالى لنا كل النعم، أفلا نشقى ونجهد لنكون من الشاكرين؟ الشكر لله تعالى، والحمد له سبحانه، غفر الله لي ولكم وجعلنا من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد وبرنامج أناشيد مختارة، والذي نقدم لكم خلاله باقة جميلة من الأناشيد الإسلامية والثورية التي اخترناها لكم بمناسبة هذه الأيام المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وعشرة الفجر المباركة التي من الله سبحانه وتعالى على الشعب الإيراني المسلم بالنصر والغلبة على الشاه المقبور. طيب أحبتي الأفاضل، في البداية نقدم لكم أنشودة بعنوان: من إيرانيم أرمانم شهادات، أي إيراني أنا وغايتي الشهادة. ثم تستمعون إلى أنشودة بعنوان: أي مجاهد أي مظهر شرف، أي أيها المجاهد يا مظهر الشرف. ومسك الختام، نقدم لكم أنشودة بعنوان: نغمية اتحاد، أي نغمة الاتحاد. نأمل أن تنال استحسانكم هذه الأناشيد الثورية، فإليكم في البداية هذه الأنشودة: من إيرانيم وأرمانم شهادت، إيراني أنا وغايتي الشهادة.
من ایرانیم آرمانم
نعم مستمعينا الأفاضل، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى أنشودة أخرى وهي بعنوان أي مجاهد أي مظهر شرف، أي أيها المجاهد يا مظهر الشرف. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
Thank you.
مسك الختام مستمعينا الأفاضل، نقدم لكم أنشودة بعنوان نغمية اتحاد، أي نغمة الاتحاد. نأمل أن تروق لكم هذه الأنشودة، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. دمتم سالمين في أمان الله.
از افق دمید پرتو امید پر شد از صفا دیار ما دیار ما صبح آرزو میدهد نوید از تداوم بهار ما بهار ما ریشه در تلاش خود توان دهد به دانه ها ساق مژده میدهد به رویش جوانه ها پرگشود سوی شاخ مرغ از آشیانه ها تا به دور لاله سر کند ز دل ترانه ها این گوش شد زایندگی بخشد صفا بر زندگی
أقوال مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران وقائد الثورة الإسلامية المظفرة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ولاية الفقيه هبة أهدانا الله جل وعلا، الشهادة فوز أبدي، لا مدرسة كالقرآن، الثقافة الصحيحة تصنع الأمم، للمرأة دور فاعل في المجتمع وهي رمز تحقق آمال البشرية. ما دامت روح التعاون والالتزام مخيمة على مجتمعنا فإن وطننا العزيز سيبقى مصونا من بلايا الدهر إن شاء الله تعالى.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية أخرى من حكاية أثير الحكاية. إنها حكاية اخترناها لكم من مذكرات الشهيد الفريق قاسم سليماني، التي يذكر فيها ذكرياته عن أحداث الثورة الإسلامية ومشاركته فيها. لذا نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وندعوكم لمتابعة حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. أصبحت لا أخاف شيئا. في عام 76، ولما كنت ابن 20 عاما، تمكنت من السفر لأول مرة إلى مدينة مشهد وزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام. كنت أهوى الرياضة وأمارسها بشغف، ولذا رحت أبحث في مدينة مشهد عن زورخانة، نادي الرياضة الإيرانية التقليدية، فوجدتها. وهناك ومن خلال حركاتي الرياضية وتمرسي بها، استطعت كسب ثقة صديق كان اسمه السيد حسن. سألني: هل تعرف آية الله الخميني؟ قلت له: لا. فراح يوضح لي عنه، ثم نظر للأطراف بحذر، وبعد أن تأكد من عدم وجود عين تراقبنا، أخرج من تحت قميصه صورة وأعطاها لي. كانت صورة سيد عالم دين كهل يضع على عينيه نظارة ويطالع في كتاب. قال لي السيد حسن: هل تريد أن أعطيك هذه الصورة؟ فقلت في الفور: نعم أريد ذلك. فقال: يجب أن لا يعرف أحد وجود هذه الصورة عندك، فلو عثر عليها السواك أي رجال أمن الشاه فسيلقون عليك القبض. أخذت صورة ووضعتها تحت قميصي، وشيئا فشيئا أصبحت تلك الصورة جزءا من وجودي وقلبي وعقلي، وكنت أتزود من النظر إليها قوة وشجاعة، وأصبحت لا أخاف شيئا حتى السواك. كنت مشحونا بروح التحدي والصلابة التي كبرت عليها في عشيرتي وبين أهلي. أصبحت أكثر ثورية من كل ثوري من أصدقائي. في عام 1977 بدأت أصوات الاحتجاج في خارج مدينة كرمان تصل إلى داخلها، واطلع الأهالي جميعا على أحداث الاشتباكات التي وقعت ما بين الناس وقوات أمن الشاه في مدينتي قم وتبريز، والتي راح ضحيتها المئات بين جريح وشهيد. مدينة كرمان الهادئة بات صوت الثورة مسموعا فيها، وكنت أنا أخرج برفقة عدد من أصدقائي نقضي الليل كله في كتابة الشعارات على الجدران. وكان أغلب شعاراتنا هما شعاران: الموت للشاه ويعيش الخميني. في يوم من الأيام ذهبت لتسلم إجازة سياقتي بعد أن نجحت في الاختبار الخاص. ذهبت إلى دائرة شرطة المرور في مدينة كرمان. قال لي الضابط: تعال وادخل هذه الغرفة، فقد وقع الخميني إجازة سياقتك. في البداية لم أفهم معنى سخريته تلك، لكنني بعد أن دخلت الغرفة وجدت نفسي محاصرا من قبل ضابطين آخرين، وبمجرد أن رأياني بدأ بتوجيه الشتائم والكلام البذيء إلي، والتحق بهم الضابط الأول وأصبحوا ثلاثة، وكلهم يسألونني عن خروجي ورفاقي الذين يخرجون معي في الليل لكتابة الشعارات على الجدران. وكان هذا مصحوبا بالضرب المبرح، ضربوني بكل ما لديهم من قوة حتى سقطت بين أيديهم مغمى علي. أفقت من غيبوبتي فوجدت نفسي محبوسا داخل الغرفة التي ضربوني فيها. من حسن حظي أن ضباط الشرطة الذين ضربوني في مركز شرطة مرور كرمان أخبروا بأمري الحاج محمد صاحب الفندق الذي كنت أعمل يوما عاملا فيه. كنت أسمع صوته وهو يحاول إقناعهم بأني مجرد عامل بسيط لا أفهم في السياسة بشيء، وقد غرر بي الآخرون، وفعلا نجح بذلك واستطاع تخليصي منهم قبل أن يتم تسليمي للسواك. تلك حادثة زادتني قوة وعزيمة وتمسكا بنهج الإمام الخميني. كانت كل ضربة من ضربات أولئك الضباط بمثابة مطرقة رسخت في عقلي وقلبي كلمة الخميني. زاد مد الثورة في مدينة كرمان، وأصبح اسم الإمام الخميني منقوشا على قلوب الآلاف من أهالي كرمان. وكان خروج أول تظاهرة جماهيرية تخرج ضد نظام الشاه ويتقدمها علماء الدين بمثابة ناقوس خطر كبير لكل قوى أمن الشاه وكذلك الشرطة والجيش. فلم يعد إلقاء القبض على شخص أو شخصين أو حتى 100 أو 1000 شخص يجدي نفعا للنظام. الموجة كانت أكبر بكثير من حجم إمكاناتهم القمعية. قرر علماء الدين إقامة تجمع احتجاجي في المسجد الجامع بكرمان. دار الخبر بين الناس كالنار في الهشيم، واجتمع المئات من الشباب برفقة العلماء، ومنهم إمام المسجد احتجاجا على ظلم النظام وقمعه للشعب. لمواجهة هذا التجمع استعان السواك بالغجر الذين كانوا يعيشون في أطراف المدينة، وهم أناس من أصول هندية وباكستانية وغيرها، هاجروا إلى إيران واستقروا فيها وهم يعيشون في أطراف المدن ويعتاشون على التسول وأحيانا على العمل في مسارح التهريج والرقص، واستعانوا بجموع من رجال هؤلاء فقاموا بمهاجمة المسجد من جهتين. كان للمسجد 3 أبواب أغلقوها بالدراجات النارية التي قاموا بحرقها، وتركوا بابا كانوا ينهالون على كل من يخرج منه بالضرب بالهراوات. رأيت من بين من يخرجون من تلك الباب طفلا كان يبكي ويبحث عن أبيه. توجه نحوه أحد أفراد الأمن ورفع هراوته ليضربه، فصرخت بوجهه فارتدع وتراجع إلى الخلف، فانتهزت الفرصة وحملت الطفل وهربت به. لجأت قوات أمن الشاه إلى استخدام الرصاص الحي لقمع بعض التظاهرات، فاستشهد الكثيرون وكان منهم أحد أصدقائي. أقمنا له مجلس فاتحة في أحد المساجد، فشارك الكثير من الناس، وسرعان ما تحول مجلس الفاتحة إلى منطلق تظاهرة ضد الشاه. حاصرت قوات الأمن التظاهرة وراحوا يطلقون النار نحو المتظاهرين، فبدأ الناس لا سيما الشباب بالهتاف أنه رصاص صوتي واستمروا في السير. عاود عناصر القوة الأمنية بإطلاق النار نحو المتظاهرين، فسقط 3 من الشباب، استشهد أحدهم في الفور واستمرت مناوشتنا مع عناصر السواك وقوى أمن الشاه إلى حدود الواحدة بعد منتصف الليل من ذلك اليوم. مستمعينا الأكارم، عند هذا المقطع تنتهي مذكرات الشهيد الفريق قاسم سليماني والتي لم تكتمل أبدا. وها هنا نختم وإياكم هذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وأمانه، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني، إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم.